الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ولقاء جديد يجمعنا وياكم من خلال الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحائلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. ونبدأ ونقول: عاهد نفسك أن تكون أقوى من أن يعكر شيء راحت بالك، وأن تكون أكبر من أن تقلق، وأنبل من أن تغضب، وأقوى من أن تخاف. فالرسالة هذه فيها شو؟ تكون أقوى من التعكير البال أو المزاج، أكبر من القلق، أنبل من الغضب، أقوى من الخوف. أربع أشياء، أربع أشياء ممكن في حياتنا نقدر على الأولى نخفق في الثانية، نقدر على الثالثة نخفق في الرابعة، أو نقدر على ثلاث ووحدة تكون نقطة ضعفنا، أو نقدر على اثنين ونخفق في اثنين ونحاول نتمرن عليهم مع الوقت والممارسات والصبر والتعلم والتحلم. غضب، تعكير بال، قلق، خوف. كل فينا أكيد يمر في موقف في حياته في يومه فيها الأشياء. موقف يحتاج الغضب فتتمالك نفسك، موقف طبيعي أنك تخاف فتحاول أنك تستقوى وتجمع قواك، موقف يعكر مزاجك وما أكثر المواقف اللي من هالنوع، في شغل، في الشارع، في سوق السيارة، في السوق، في أي مكان تستوي لك مواقف، في البيت موقف أو حالة من القلق ممكن تنتابك عشان أي شيء، عندك موعد في المستشفى، ولدك مريض، بنتك عندها امتحان، أمك مو بصاحية مريضة ميهودة، اجتماع في الدوام، برنامج، هو أي شيء، في مواقف مختلفة تتطلب القلق. هل طبيعي أن نحن نكون بهذه القوة والحسم مع أنفسنا بحيث أن احنا نتخلى عن الأشياء اللي تغضبنا، ونتخلى عن مخاوفنا، ونتخلى عن القلق، ونتخلى عن تعكير البال؟ يقال أن الإنسان القوي هو اللي مهما كانت الظروف ضده ومهما كان متعكر المزاج، ولكن يقابلك ويكلمك بابتسامة وبأدب وباحترام. ما بتكلم الحين عن تعكير المزاج لأن عندنا صفحة طويلة ويا هالموضوع، لكن أتكلم عن الأشياء الثلاثة: القلق والخوف والغضب. كل واحد يحاول يمتلك الأسلحة اللي تساعد على التخلص من هاي الأشياء. ونبدأ في ملف رايح. في ملف رايح اليوم فقرتنا الرئيسية عن أبغي بس أطلع لكم معلومة كنت أشوفها قبل شوية، سبحان الله الشيء متبغي ما تحصله. فقرتنا الرئيسية بتكون عن الشخصية المزاجية. مرات في أماكن عملنا، في أي مكان، في بيوتنا، تلقى الإنسان ينش الصبح يصبح عليك، يستقبلك بابتسامة وبيقدر تقادر، ثاني يوم لا سلام لا كلام لا ابتسامة، تقول أوه شو هذا الشخص المزاجي اليوم بيسلم وعشرة لا، كيف أتعامل وياه؟ ومرات مو بشخصي مزاجي، مرات عندك ظرف صار لك في البيت فتصير الدوام مالك بارض تتكلم لأن بالك وقلبك كلك مشحون بالموقف اللي صار لك في البيت، فهني أنت مو بمزاجي ولكن في شيء مؤثر على مزاجيتك، جالب مزاجك، مخلنك مالك بارض. شو الفرق بينهم، بين الشخصية المزاجية والتقلبات المزاجية اللي تأثر يعني بشكل طبيعي على ردود أفعالنا في الحياة؟ كيف نفرق بينهم؟ كيف نتعامل في حياتنا الأسرية مع الأشخاص المتقلبين المزاج أو الشخصية المزاجية بحد ذاتها. هذا بيكون موضوعنا مستمعينا اللي بنطرحه اليوم مع الأستاذة هالة الأبلم، مديرة إداء الدعم الأسري في القرية العائلية التابعة لشرطة دبي. من ثم ننتقل لساعتنا الثانية وبنرمس عن مؤسسة الزواج، لها عناصر وأسس وقواعد تحتاجها عسب تنمو وتزدهر وتحلو وتكبر. في القرآن يا مودة ورحمة، وفي أشياء بعد مختلفة. يمكن الأساس القرآني الرباني اللي هو المودة والرحمة، لما تم وجده في أشياء كبيرة بتبنى عليهم. ونحن نقول في حياتنا الزواج يحتاج لتفاهم بين الزوجين. فشو هي دعائم الزواج وكيف يكون عندك ثقافة بهذا الزواج؟ هذا اللي بتعرفونه في تدري أنه. في الفقرة الثالثة مستمعينا ننتقل لمفاتيح النجاح. النجاح ما اعتباطا، مو بضربة حظ، مو والله يا حظ هذا ناجح في حياته، لا. الحظ إذا لعب بيلعب دور بسيط، ولكن الباقي بيكون اجتهاد وسعي. فشو هي مفاتيح النجاح؟ بتسمعونها في خذ الشور. وآخر شيء بننتقل لملفنا الأخير، ملفنا الطبي والصحي، فقرتنا داوخة تبرة. واليوم داوخة تبرة بنرمس عن الحمى عند الأطفال، أسبابها وأعراضها. وبيكون ويانا دكتور عبد الله إبراهيم الخياط، استشاري أول أطفال وأمراض قلب الأطفال، من خلال فقرتنا الأخيرة. إذا المستمعين هذه مواضيعنا لليوم، نذكركم بأرقام التواصل، الرسالة النصية على 4477. اتصالاتكم إذا تبون تشاركون أو عندكم مداخلة ويا الدكتور أو ويا أستاذة هالة، رقمنا هو 0436999950، والواتساب 0522221074. بنبدأ مواضيعنا وملفاتنا، لكن عقب ما نظر هذا الفاصل تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل متابعينا ونقول، منو هي الشخصية أو الحالة النفسية المزاجية؟ وشو الفرق ما بين الحالة المزاجية أو الشخصية المزاجية والمزاج المخترب المتجلب اللي يخلي الإنسان يكون رهينة نفسه، رهينة انفعالاته، رهينة مو بالانفعالاته، رهينة التأثيرات الخارجية للناس المحيطين به؟ حد قال كلمة عصبته؟ حد قال كلمة زعلته؟ حد قال شيء ضايقه؟ فتلقى مزاجه يخترب، تعكر، ولا بارض حق أي شيء، ويعني خاص يقول لك يوم كله اخترب بسبب مثلا موقف صار أو الأشياء اللي ذكرناها. حتى تعاملاته مع أقرب الناس تختلف، يرد البيت ولا بارض، ترمس عياله ما لا بارض. شو الفرق ما بين الشخصية المزاجية وما بين الإنسان المتقلب المزاج؟ هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع الأستاذ هالة الأبلم، مدير الدعم الأسري في القرية العائلية التابعة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير والسعادة وعدم تقلب المزاج.
صباح النور والسرور. هلا حبيبتي رحمة.
هلا شو أخبارك؟
تمام حبيبتي، تمام الله يخليك.
الله يحفظك. هلا بدأت. هلا شو هي الشخصية المزاجية؟
شوفي، طبعا انت قلتي الشخصية المزاجية وقلتي التقلبات المزاجية، تمام. فاحنا الأول في البداية نبغى نفرق، يعني نفرق بين الاثنين، وشو هذا وما هي التقلبات المزاجية. إذا قلنا على الشخصية المزاجية، هي نوع من أنواع أنماط الشخصية، يعني بمعنى أن كل هناك أنماط كثيرة ومتنوعة لكل واحد منا. يعني البشر متعددين في الشخصيات، كل من يختلف فيه، مثلا القلق وفيه الإنسان وسواسي وفيه إنسان يعني. أما الشخصية المزاجية نوع من أنواع الشخصيات، وهذه سمات الشخصية، يعني مثل أرضية صلبة لا تتغير مع الوقت. بل قد تزيد أو تقل أو تتعدد. تمام؟
تمام.
هذه يعتبر نوع لا يعتبر لا صعب تغييره إلى حد ما. أما الشخص أما التقلبات المزاجية تختلف لكل من عنده تقلبات شخصية. يعني أنا عندي تقلبات، حضرتك عندها تقلبات، غير أسين من الناس عنده. يعني بمعنى أن أنا مثل الهواء، أنا أساس نهاية كان المرأة في حد ذاتها يعني تكون أسرع في المزاج وتغير المزاج أكثر من الرجل. ليش؟ لأن العاطفة عندها أعلى أعلى، وهذا أجمل ما في المرأة. دائما أقول إن هذا أجمل ما في المرأة، إن هي عندها العاطفة الرائعة اللي هي عاطفة الأمومة التي لا تعلمها أي عاطفة في هذا العالم. فبالتالي هذه العاطفة إذا ياها ما يسبب ضيقها أو كدرها أو سعادتها بتنطلق بسرعة وبدون تفكير. أوكي، فهي على حسب، مثلا أنا اليوم وايد مودي عالي، جميلة، أنا مستانسة، فجأة صار موقف من شخصية معينة، صار عندي مشكلة، صار عندي ضغط، صار عندي كذا، فبالتالي أنا أتقلب كما تتقلب المشكلة التي عندي.
صحيح.
أوكي، وهذه اللي هي المزاجية اللي هي هوائية، يعني تقلبات أب داون أب داون، يعني ما في أكيدات، يعني هذا على حسب ما أنا أتعرض إليه. تمام. صح. وهذه عرضي ها
فعلا،
هذه عرضي وليس مرضي. احنا دائما نقول هناك اشياء عرضيه وهناك اشياء مرضيه. تمام. اما الشخصيه المزاجيه هي شخصيه تتواجد معنا في البيئه وموجوده بكثره وتوجد معنا في البيت وتوجد معنا في العمل، سواء كان الابناء سواء الزوج سواء المحيط، فهي موجوده وبكثره. الشخصيه المزاجيه مشكله متقلبه جدا، وقد تعاني الكثير، حتى هو يعاني من نفسه. شوفي يعني مشكله الشخصيه المزاجيه هو يعاني من نفسه،
يعاني من تقلباته مع الآخرين؟
مع الآخرين، نعم، لأنه مو قادر يتكيف. عرفتي؟ هو متى الإنسان يكون صحة نفسية عالية جدا؟ لما أنا أستطيع التكيف مع البيئة اللي حواليا. ميزة الشخصية إذا كان شخصية مزاجية معتدلة، أنا أقول إنسان سوي، اللي هو أصلاً عنده هاي السمة موجودة، موجودة حتى في عيالنا وفي بيوتنا موجودة. أوكي، أنا لازم هني أنا عارفها شخصياً، أن خلاص اليوم مثلاً أو عنده فترة هو وايد مودة ابتسامة مستانس، فجأة بدون أي إنذار بدون أي أسباب قام مثلاً ابتدأ داخل في قوقعة بروحه وما يتكلم مع حد أو زعل أو إلى آخره. هذه التقلبات تصير، لكن أنا أعتبرها بعدها صحية.
هذا الإنسان العادي هذا ولا المزاجي؟
هذا العادي، هذا عادي ترى، مزاجي مع عادي. هو شخصي، شوفي مثل ما أقول مثلاً أنت عندك السكر. أوكي، بسم الله عليك، الله يحفظ حبيبتي. ممكن كلنا يعني ما عندك مرض معين. فهذا خلاص موجود. شوفي أنت أوتوماتيك يا ستتكيفين مع السكر اللي عندك، صح؟
صح.
تاخذين أباش، تاخذين أدويتك، تاخذين كذا، أنت أوريدي موجود، شيء موجود في داخل جسمك. أوكي، السماك كذلك هي سمة موجودة، هي لا تتخلص أو يتخلص منها إلا إذا أنا طلبت التغيير والتعديل. اللي أنا أعاني من هذا المزاج، أوكي، حسيت ليش؟ حسيت أوبر، يعني سبب لي مشاكل. الحين الشخصية المزاجية سببت لي مشاكل مع البيئة المحيطة فيها، بالتالي أني أوجد الحل.
يعني يقدر إنسان ذو الشخصية المزاجية أنه يتخلص من الشخصية، أو يعني
نعم إذا أراد ذلك
يهذبها يكون مو مزاجي،
يعني يعدلها. أنا ما بقول يتخلص منها، شوفي ما بتروح،
صح،
ما نقول بنقضي عليها، ولكن مع الزمن قد تتعدل وتضبط. بمعنى كيف تتعدل؟ يعني مثلا إذا أنا كنت وايد سعيد، فالحمد لله بها ونعمة، أنا عارف أن أنا سعيد، بالتالي أسعد اللي حواليا وأنا مزاجي عادي، وأستغل هذه الإيجابية في هاللحظة. لكن إذا أنا إنسان، أنا مثلا ما يصير عندي العاصفة اللي هي الزعل، أو أني أنا ما أحب العالم، أو أنا ما أبغى أتكلم مع حد اليوم، أو أنا ما أبغى أشوف حد، أوكي، هني لازم أوجد لي حل كيف أتواصل مع الناس. أنا هني أسعى بتعديل أن أنا أتواصل مع حد. يعني تمر الناس الأسوياء، يعني مثلا لهم عندهم مرونة، شخصية مرنة، شخصية محبة، شخصية تعطي، شخصية مرنة، يعني ممكن تشوفينها هي ستدمع بعد شوية، تمسح دموعها وتبتدي تشوف الناس تبتسم وتضحك، هذا كان نورمال طبيعي.
أيوة.
الشخصية المرنة الجميلة، جميلة، لأن أعتبرها جميلة. لكن الشخصية المزاجية مستحيل تتعاملين معها في بعض المواقف، على قد ما هو عنده يعني سامح وبكثرة، على قد ما هو ينتقم وبكثرة. مشكلة ما عنده سواء، يا فوق يا تحت،
ما في وسطية،
ما عنده وسطية، والوسطية مطلوبة في حياتنا.
صحيح.
يعني إحنا كبشر إذا ما كنا عندنا وسطية في الأخلاق ولا عندنا وسطية في التعامل، كيف نتعامل مع هذا البشر؟
أستاذة هالة، كيف الواحد يعرف أنه مزاجي، يعني شخصية مزاجية، ولو عنده تقلبات مزاجية؟ بمعنى يعني الإنسان اللي يجلس مثلا تيه لفكرة وتزن عليه وتعكر لمزاجه، هل هذا إنسان مزاجي ولا هذا تيه لأفكار فتعكر مزاجه؟
حلو، لو كانت الأفكار دائمة وتتكرر بصفة مستمرة ومخلتني في قوقعة في مكان معين مقادرة أتحرك، لازمتني مثل ظلي، هني أنا عندي مشكلة مرضية، أنا هني أطلب استشاري يعالجني. أوكي، لكن إحنا كلنا نعاني من الأفكار. أحيانا وأنت راكدة تبين ترقدين، ما أنت مرقدة صحيح؟ تيجي الفكرة،
صح،
تيجي فكرة أو تعرفي موقف معين أو إلى آخر، خلاص راح رقدة، ضغط على ضغطت على الرأس وبدأت تتحرك وما خلت تنامي. هذا شيء نوع، يعني هذا يصادفنا كلنا، صح ولا لا؟
صحيح.
فبالتالي هني أنا لا بحاول مثلا أستغفر، بحاول أقوم أسوي أي نشاط، بسوي أشوف أي شيء، بعدين برجع أنام وبتخلص منها، لأني أنا إنسان طبيعي. إحنا بشر ترى، نحن مب يعني ملائكة ولا لا، نحن نعاني ونعاني بشدة بعد، وأمور العولمة اللي إحنا فيها وأمور نحن نعاني منها بالوقت الحالي كثيرة. فبالتالي إحنا نتألم ونحزن ونفرح، لكن من هو صاحب من يتحكم في هذه المشاعر؟ هذا الأرواح.
تمام استاذ، اسمحي لي بنظهر فاصل وبنواصل وياك عقب الفاصل. تريونا مستمعين،
الله
يحييك.
الرايح الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وزلنا مواصلين حديثنا ما بين الشخصية المزاجية والشخص متعكر المزاج من خلال لقائنا مع الأستاذة هالة الأبلم، مدير الدعم الأسري في القرية العائلية التابعة لشرطة دبي. مرحبا يا هالة.
هلا ومرحبا حبيبتي.
الحين نوصل لنقطة يعني هو إذا زميلك بتطنش مرة وبتطنش 20,000 مرة، وإذا زميلتك نفس الشيء، لكن إذا حد الله جعلك وياه في بيت واحد
مصيبة.
بلى.
هذه مأساة في حد ذاتها. الله المستعان.
سواء هي مزاجية أو هو مزاجي، كيف ممكن الأمور تمشي؟ كيف الواحد يقدر يتكيف مع شخصية من هالنوع؟
شوفي، لو صادف الاثنين مزاجيين، يعني انت مزاجي وهي مزاجي، فهني سوف تكون هناك حرب باردة وحرب سخنة.
هي.
اوكي، فالله المستعان، الله يعين العيال.
هي حرب سخنة اظن بتكون طول الوقت.
والله الاخر وين بتوصل؟ بس شوفي مرات يركبون مع بعض، بمعنى لو عرفت لاني انا مزاجية فانا عارف نفسي. اوكي، يعني احنا ما بنقول دائما احنا ما في شيء اسمه اسمه رول ونمشي عليها. احنا بس الشخص او الاشياء الشخصيه تتغير، احنا بشر في النهايه، تختلف من شخص لاخر. يعني انا عارف ان انا مزاجيه، بالتالي انا عارفه نفسي، بالتالي انا عارفه الشخص الامامي يعاني بنفس معاناتي. في حال انا مثلا عندي اليوم انا مزاجي او صار لي اسبوع مزاجي ما اقدر اتحكم فيه، لكن المزاج الثاني عكسي، فانا ابتدي انا لو انا انسانه ابغى اتعلم ببتدي اهدي عشان اكسب الشخصيه اللي امامي، فبالتالي اتعامل معاه بسهوله لانه نفس شخصيتي. اوكي، ممكن هني يصير اذا كان الاثنين اسوياء، ترى اذا كان هني نتكلم عن شخصيات اعتماد الشخصيه السويه المتحركه العاديه.
اوكي،
لكن لو كان واحد منهم عنده معاناه، يعني اضطرابات سلوكيه، عنده بعض المشاكل النفسيه التي تصاحب الشخصيه المزاجيه او الحديه اذا معنى التعبير، هني نقول عندنا مشكله اخرى، صار عندنا صدمات جدا عاليه وصار عندنا مشاكل كبيره. الان انا الحمد لله إنسانة متزنة إلى حد ما، وعندي أنا شخصية قلقة، ترى شوفي في وايد شخصيات. أوكي، إذا كان شخصية قلقة تي مع الشخص المزاجي، مع ممكن يصير معنا تصادم، ممكن يكون في بعد نوع من أنواع البر. كيف أتعامل مع الشخصية المزاجية اللي أمامي؟ أهم شيء أنا أعرف هذه الشخصية، أتعرف على معالمها، متى تغضب ومتى تكون سعيدة، شو الأشياء اللي تناسبها والأشياء اللي ما تناسبها. يعني مثلا أنا عارفة إيدي من النوع اللي يحب يدخل وهو هادي جدا ويدخل ويدخل حجرته بهدوء ويحط أغراضه ويحط هذا ويجلس مثلا ساعة وأطلع ويطلع وهو هادي وبتدي يتكلم، لابد أتقبل ذلك. في بعض الحريم لا، هذا دخل ساكت طلع والله ليش ما يكلمني، طب ليش دخل الحجرة يتكر على عمره، طب شو هذا أنا مليت أنا. أوكي، بالتالي شو بسوي؟ أصير الشخص الأمامي، وبالتالي يصير حالات العنف الجسدي. شوف الشخص الشخصية المزاجية ممكن توصل للعنف الجسدي، ممكن يكفخ، ممكن يضرب، ممكن يكون تلفظ ألفاظ قاسية جدا اللي أمامي. بالتالي لازم أعرف هذه الشخصية اللي أمامي وأكون كل الحذر في التعامل، وبالتالي أيضا أستخدم الإيجابيات منها. بمعنى شفته وايد سعيد اليوم، وايد صار الأسبوع وايد أكتب، وايد يحب، وطبعا يعطي بسخاء أثره هالشخصية تعطي بسخاء أيضا. أوكي أنا أستغل هاللحظات، كوني ذكية، وين الذكاء العاطفي المرأة، ذكاء المرأة العاطفي أستغل، أو كذلك الرجل، عرف مرأة الزوجة بهالطريقة، أستغل هالفترات وهالفترات الجميلة في التعزيز، وايد أشياء أنا أحبها في أشياء مناسبة جميلة. بالتالي إحنا بشر متغيرين، وليس ما في شيء اسمه ثابت، نحن بشر متغيرين، فبالتالي تتغير أمزجة وتتغير تعامل. لازم أيضا ما أواجهه، أنت من دوم شيء، مزاجك مو بشيء، أنت كذا، عملية التوبيخ خاتم شيء. أغلب الطلاقات السريعة في المراحل السنة الأولى تصير بسبب هذه المشاكل، عدم الوعي المرأة أو عدم وعي الرجل بنوعية الشخصية التي أمامي. لذلك نقول لكم يا جماعة، قبل ما تقبلون على الزواج تعرفوا على سمات الشخصية، أو سووا اختبارات الـ MBI اللي هي اختبارات تعدد الأوجه، روح عند أخصائي شوف أنت من أي نوعية، هل تتناسب أو مثلا. طبعا إحنا عايزين نقول يعني هذا طبعا مش أساسي، ولكن إحنا نشوف الأفضل حتى نوصل لمرحلة من التجاوب مع بعض والتكامل، إذا قلنا مثل ما قلنا قبل في موضوع آخر اللي هو التكامل الزوجي إن شاء الله.
طبعا في سؤال اللي يعني يسوي شيء إيجابي في السؤال، بالعكس في سؤال يقول إن سؤاليات الصالح هنا تحت الهواء، انه يقول ان الزوج ممكن يسوي هالاشياء ويصير للمتخصصين، ولكن الزوجه ترفض. انا اشوف العكس اللي يستوي، ان الزوجه تحب ان يصير الدور حد يحل امورهم، والزوج يقول لو صرتي كذا حاسمه، لو صرتي بتكونين طالق.
شو رايك هذا؟ كان قبل هذا صدقي. انا الحين تجيني استشاراتي اغلبها من الرجال.
حليل.
بس شوفي الرجال يستخدمون الخطوط الساخنه والتليفونات.
ايه.
في الاستشارة أكثر من المقابلة الشخصية. النساء لا، تي لين عندك للمكتب لأن تبغى تغير، تبغى تعدل. يعني إحنا ما نقول هاي، بعد ما نقول نعمم، ما نقدر نعمم، ترى كل واحد منا يختلف عن الآخر.
صحيح.
عرفت، ما في واحد منا مثل الآخر، بالتالي كل واحد ما تم، ممكن ريال عادي يروح مرن ما يبغى يعدل يصير. كذلك المرأة يعني مش شرط، مش أساسي يعني.
يعني في
دائما تحب تحتوي اكثر، يعني تسعى الى ان تحتوي الاسره، تسعى الى دائما الافضل.
لكن الحرمه تقول حق رايلها انا تباني مثل ما انا تباني، وما تباني هاي متمرده تعتبر ولا هاي شو؟ هاي متمرده
والله
يعني
تباني مثل ما انا وما لا، يعني اتصور ان المساله مش في هذه، يعني مش في الكلمه، اتصور واد لها ابعاد اخرى. يعني توصل هاي المرحله الاخيره لما تقول تباني ولا ما تباني وكيفك وانا شي وأنا حرة. أوكي، هذه الكلمة ما تقال إلا بعد صدمات أكثر، يعني ما تزيد عن 10 مرات تصادمات. أوكي، لكن إن توصل تقول كلمة فهذا إنسان لام ولا، يعني متى أكثر المزاجي ممكن يوصل لهالكلمة؟ يعني لو أنا عارف إن رأيي مثلا يقول أنت تبغين تيسير أنا ما تبغي تيسير ولا يصير عندك، أو المرأة أنا تبغيني ولا ما تبغيني، لما توصل معناتها هذا نوع من أنواع المزاجية. لو أنا أقدر الحياة الزوجية وأقيم هالحياة الزوجية أنا ما أقولها إذا كان ما في أسباب قاهرة، ما تعدد الخطوط الحمراء. لكن والله ريني عنده مشاكل في مزاجه، والله صامت، والله ما يكلمني، والله ولا زوجتي، والله دوم تيس روحه، تيس ويا كتابات، تيس ويا كذا. لا، انت حاول كل منا، لو كان كل بيتنا بنركز على الاساس في البيت وهو الحب والموده والرحمه، اذا كان اساسنا بعد سليم وبكر بيكون وايد نقدر نبني بسلام وبسهوله. لكن اذا كان احنا عندنا مشاكل فتفضلي.
لا تفضلي، أو خلصي جملتك.
خلصنا.
مرات تشوفين يعني نسمع هالقصص ان مثلا زوج او زوجة احد الطرفين مثلا هو يكون في قمة عطاءه وسعادته، يوم هي تكون وياه هادية ورايقة، يكونوا مع بعض جدا منسجمين، لكن اول ما تصير مشكلة احد الطرفين سواء هو او هي تغير 360 درجة، عصبية، نرفزة، كلام مثلا يعني كلام منافي الحب اللي كان بينهم قبل ساعة مثلا. هذا شو يسمى؟ هذا يسمى انفصام في شخصية الحب أو في شخصية الزوج أو الزوجة؟
لا لا.
هذا شو يعني الواحد يكون اكستريملي دفع يعني متغير 360 درجة ليش في وقت الزعل؟
لا، ما في شيء اسمه انفصام. انفصام هذا شوفنا بالتلفزيونات التمثيليات، احنا نسميه طبعا الشخصية الانفصامية شيء مختلف تماما عن هذا التفسير. ولكن إذا احنا قلنا على التغيير الجذري، نقول جذري، يعني مثلا أنا وايد أحب وأنا أعطي وأبذل كل ما عندي من حب وعشق فترات الراحة والاستجمام، وفترة يأتي كأن لم يكن ولم يكن هذا الحب موجود. هذه شخصية مزاجية، هذه الشخصية سمة من سماتها الشخصية. مشكلتنا والله أنا أقول لك إياها، يمكن أنا وغيره وغيره ما كنا طعمناها، إحنا لو عرفنا واستوعبنا هذه الشخصية. لكن الأجمل دائما متى تظهر الحب؟ إذا ظهرت في وقت الهدوء، فبالتالي أكيد هذه هي الشخصية الأساسية. أنا أحب زوجتي ولكن أتألم. مثل مثلا الحين أنا حين مثلا أنا جيت وشيء ضربني في ريولي أو ضربني في كذا، فجأة أنا تألمت، صرخت، صار لي ألم. فبالتالي هاللحظة لازم أعبر عن الألم. يعني الأفكار، هذا التشدد في المشاعر، أحيانا أنا أوقف ما أقدر أعبر، أقول ليش، شو ممكن استوى مني خلاه بهذه الشخصية؟ لو أنا خليته يسمع نفسه فترة ويتكلم ويحاور نفسه فترة ويحاسب نفسه بعد فترة، بعد يومين ما يزيد عن يومين بتشوفنا رجع وبدأ يهدأ. لكن لو أنا في وقت هاللحظة دخلت معاه في صدام، فأنا بخسر الجولة.
يعني هنا كيف يكون التصرف؟ هم الثاني، هي نرفزتها أو هو نرفزها، فعلى الصوت، فعلى النبرة، فصار يعني دفان بينهم. هنا شو يكون الحل؟
لا، كل واحد منا يبعد عن الآخر. صار عندنا خلاف عالي وصوت عالي، ما في داعي إن أنا أكمل. عاد المرأة ما شاء الله أحيانا لا تبى تكمل، تبى تأخذ بالعين. يعني تعرف شو اسمه كده؟ لو كان لو
أنا بتجيب للجلطة يعني آخر
شيء. ها؟
بتجيب للجلطة آخر شيء، ترفض أن هي تنهي النقاش. ما شيء
هني الساعة لم تسحب، لا أحد منها يسحب، لازم واحد منهم يسحب من الثاني. ما ينفع إن أنا أواصل، لأن التواصل مع في حالة كل من يغلب من حتكون فيها من الفائز ومن الخسران. أوكي، بس مشكلتنا إحنا لو كان العراق دليل إن أنا أبغى أبني من يغلب من، كان بيكون وايد تعدلت أمور. بس هالسعر غضب يغلب على الكل، فبالتالي أنا أهم شيء وألباء التحرك هو أن أسحب، أسحب بهدوء، كل سامحني أنا ما أقدر أكمل، أنا بسحب. بس طبعا ما أسحب شو يصير ولي لا وأطي ظهري وأمشي، لا أسحب بهدوء، سامحني أنا ما أقدر أتكلم، خليني شوية مع نفسي.
وعادة هو اللي يسحب هالة، وعادة الرجال في الموقف هي اللي تسحب،
ما يواجهون،
ونحن نفسرها بأن شو اتهرب من المناقشة،
اتهرب من بالضبط. وهذا صحيح، نعم صحيح، هذا اللي يصير
في
الآخر. لازم يكون عندنا، يكون إحنا عندنا خلاص متعارفين على بعض، بالتالي أصبحنا شخص واحد.
نعم، بس يعني إذا أنا ما أعرف إذا كل البيوت شي، بس سمعت كذا موقف بهالناحية، مثل ما ذكرت لك إنه فيهم قمة الحب ولكن في الضرابة قمة حلبة مصارعة تستوي. يعني هل صدق إنه يعني إذا هاي شخصية مزاجية، وشو الطبيعي اللي يكون وقت المشكلة؟
عزيزتي شوفي، أنا بقول لك في فرق بين إن أنا مثلا الحين لو صار عراك، الحين إحنا زينين وايد وايد نحب بعض، فجأة صار عندنا مشكلة لمدة أسبوع والكل منا هاجع الثاني وكل واحد شتم الثاني، أنا أقولهم سامحوني أكملوا مع بعض.
كيف؟ لحظة عيدي، لأن كان المخرج يكلمني في اتصال بعد الأسئلة، ما شاء الله اليوم على قدم وساق. بقولش سؤال بس عيدي لي، الله خليك، عندي بس اثنين.
عيدي الجملة هاي، أقولك لو أنا أعيش، لو أنا مثلا أنا وايد أنا أحب في علاقة حلوة بيننا وفي مثلا اتصال وتواصل، وفجأة مثلا صار عندنا مشكلة وصلت فيها إلى العنف اللفظي أو الجسدي، سواء بالضرب أو باللفظ، أوكي، وما صار في عدم احترام لمدة، تعرف أنا أقول لهم مع السلامة كل واحد منهم، كل واحد يروح بيت، يعني ينفصل عن الثاني، أبرك من أنا أكمل بهذا الموضوع. لأن لو ما في احترام بين الزوجين، ما في شيء اسمه خط أتعداه، بصير ما في احترام، بصير عندنا مشاكل أكبر، بصير عندنا عنف جسدي، بصير عندنا أطفال معنفين، بصير عندنا مشكلة أكبر. أنا لا أؤمن بأن عشان أنا هذه الحرمة أنا ما أبغيها، أو أن هذه الإنسانة أسوي أستخدم إيدي أو لفظي، أن المزاجي ممكن يوصل هالمرحلة. متى يوصل هذا؟ لما في شيء أمام يثير هذا الشيء أيضا. فبالتالي الاحترام نقطة لابد نحط عليها 10 خطوط بين الزوجين، مهما تعدت الخلافات ما توصل لليد واللفظ، فبالتالي أنا في سلام. لكن تعدت هذه الخطوط، فبالتالي في مشاكل وايد كبيرة بتصير.
السؤال اللي راحينا حق محمد يقول شو، ليش وقت المشاكل حتى لو الاثنين بينهم حب، ولكن وقت المشكلة العداء هو اللي يطفو للسطح، يعني هو اللي يكون سيد الموقف، وطول الخلاف بسبب صح؟ يعني خلي
ممكن. تفضلي كملي السؤال.
يعني الحب ما يغطي على المشاكل، هذا اللي انا فهمت.
لا لا ما شوفي احنا احنا مو ملائكه بعد، تراني انت لما ما يكون في ملح ما بتعرفين السكر طعمه.
لا لا مو ملح حلو هذا السقمه مو
لازم. انا متى احب عندما اكره، ومتى اكره عندما احب. ما مش كره عزيزتي. شوفي ترى اقول لك في فرق بين الكره وبين الخلافات، اختلاف. يعني انا وانت رخوات ما اختلفون
بلا
في بيت واحد ما تصير ضرابة بشكل ومرات بالإيد تصير. لا ما تصير. الأم والأبنتة، الأب وولده، ما يصير. يصير إحنا مو ملائكة، إحنا نتهرب لو كل منا ومن نستوعب هذا الشيء. وبس أساس الأسرة والاحترام وتقدير الآخر، صدقيني عمره ما بتعدى هذا الشيء. الكراهية لو وصلت القلب مع السلامة ما في مكان موجود، مع السلامة اترك.
هو يمكن تعبير الكراهية مب، هو يمكن تعبير أن كل واحد شال من الثاني
هذا الشيء،
فيبدأ ينفس عن هذا الشيء بعداء. أيوة.
بعداء. لكن شوفي بدام الأرض حلوة جميلة وخضرة، فيها شوية مرات تطلع خضار ويطلع فيه شوية صحراء وشوية ما أدري إيش وكذا، هذه البهارات هاي موجودة عزيزتي، هاي ما في. لا تحلي الحياة الزوجية، تحلي الحياة الزوجية البهارات تحلي. لكن إذا تعدت مرحلة عدم الاحترام، عدم التقدير، الانتقام، اقول شيء بعض الناس متفننين في انتقام من الاخر، وهذا الانتقام مشكله. هاي مي مشكله. لكن يعني انا اصور انا يعني مثلا فتره قريبه استشاره يقول انا كثر ما انا ابغي حرمتي تحبني، مثلا سويت علاقه باخرى اوكي، ما تعدد عن الكلم عن الحب، يعني كلمات كتافه، يقول انا بغيت اثيرها بس سرتها خطا.
طبعا
سرتها في منطقه وايد مهمه. طيب الأهم من هذا، قال هالكلام مفروض أنا أعفو وأصفح وأسامح. أنا أحبك، يكفي يقول له أنا أحبك، أنا بغيت شيء بس يقول لك إن أنا موجود. هل هناك في تسامح بين الزوجين؟ هل في قلوب بيضاء؟ يعني في أمور أحيانا أطالح وأتفرج عليها أقول يا الله كيف هذا، فهمتيني كيف؟ هاي أمور لابد إن نحن نسوي لها ألف حساب.
في تعليق جاي من أظن اسمه أبو سلطان، أظن أبو سلطان في الانستغرام مطرش، يقول والله يا أستاذة سماح المزاج على حسب الأجواء، يعني مزاج اللي متفيزر في الهايد بارك شرات للحين في زحمة البلاد بحرارة 45.
الله يعين، الحرارة زايدة والانفعالات زايدة والأمور زايدة، فالله
يستعان. اللهم آمين. الحين يعني كلمة أخيرة توجهينا أستاذة هالة، يعني عسب نحافظ على بيوتنا في ظل الشخصية المزاجية أو التقلبات المزاجية اللي تيك، سواء مؤثرات خارجية سواء وساوس شيطانية، هاي كلها تلعب فينا لعبة.
والله كلمة أخيرة، يا ليت كل واحد منا يعرف الآخر شو مساوئه، شو إيجابياته، شو يحب شو ما يحب، يتعرف على الشخصية ويمسك مفاتيح كاملة، وحيدخل من أحسن باب إذا عرف المفتاح لدخله. فكل واحد منا يعطي مفاتيح الآخر بحيث يدخل وبكل سعادة وحب. وأقول استغلوا العشر الأواخر، العشر ذي الحجة بإذن الله تعالى، في إحسان الزوجين والعلاقة الزوجية والرحلات الجميلة. وأفضل شيء أن تحسن إلى زوجك وصديقك وأختك وأهلك، وأحسن وزيد من الصداقات وفي الأخلاق. فيعني هلا هلا في الأيام الجميلة هاي إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير جميعا، ويجعلنا إن شاء الله من السعداء دائما أنا وأنتم بإذن الله.
اللهم آمين أجمعين. إن شاء الله يجزاك الله خير على الكلام الطيب وعلى الفقرة المميزة، يعطيك العافية هلا.
جميل يا عمري، الله يحفظك
إن شاء الله. إذا مستمعينا قبل أن نأخذ الفاصل نقول مثل ما قالت أستاذة هالة، تعرفوا على مفاتيح الشخص الآخر، تعرفوا على مواطن السعادة عنده ومواطن الكآبة، وابتعدوا عن الكآبة. وفاصل ورد نواصل بالسعادة إن شاء الله، تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مساكم الله بالخير. وعندنا مشاركة بخصوص الموضوع السابق من في الانستغرام، اللي هو الأستاذ الانستغرام العين 82 يقول استاذتي بالنسبة للمزاج أعتبره مثل الوردة الجميلة اللي تشوفها بعينك فقط، وإذا جتها ريح خفيفة اهتزت وتساقطت أوراقها وأصبحت وردة من غير مشاعر جمالية. الفرق بين المزاج والمتقلب مزاجي، المزاج الطبع وانطباعات مزروعة يصعب التعامل معه، وأما المتقلب يرجع لصوابه بعد زوال عواصف حياته. وتشكرين، شكرا جزيلا، إن شاء الله تكون تسمعنا تسمع رسالتك على الهواء. ننتقل مستمعينا لفقرتنا الثانية.
تدري أن
كنا نتكلم عن المزاجية في الحياة الزوجية، والحياة الزوجية عبارة عن شراكة لها أساس ولها أصول ولها قواعد. في مراكز التنمية الأسرية بإمارة الشارجة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة سووا دراسة. هذه الدراسة شملت 433 مشارك ومشاركة من مختلف إمارة الشارجة. شافوا في الدراسة أن 40% من المشاركين يعتقدون أن مفهوم الزواج يتمحور حول تكوين أسرة وعيال، في حين أن 12% يشوفون أن مفهوم الحياة الزوجية هو عبارة عن وسيلة للترفيه والاستفارة والأشياء المريحة. فبينت الدراسة اللي نفذها قسم الإحصاء والمعرفة في المراكز هي بالشارجة أن 78% من المشاركين يشوفون أن أساس الزواج الناجح هو التفاهم بين الزوجين، و 76% يشوفون أن إلمام الزوجين بالواجبات والحقوق يؤدي لنجاح الزواج، و 55% من المشاركين يقولون أن توفر المنزل أو منزل المستقبل أو البيت هو اللي يوفر حياة زوجية ناجحة ومستقرة. إلى 55% غريبة نسبة كبيرة. أكيد السكن مهم، المسكن مهم، ولكن وين التفاهم قبل أي شيء؟ وحول أهمية الانتساب والمشاركة في البرامج التأهيلية اللي تقدم تثقيف ووعي بالحياة الزوجية، 85% من المشاركين يعتقدون أن هالشيء له أهمية وضروري جدا أن قبل الزواج أو قبل الدخول في حياة زوجية أن يكون في اشتراك وانتساب لهاي الدورات. 31% يعتقدون بأن ثقافة العيب والخجل ما زالت تمنع فئة وشريحة من المقبلين على الزواج مثل من أنهم يأخذون مثل هاي الدورات والبرامج. وحول المادة العلمية اللي يتمنى المشاركين أن يحصلونها في هاي البرامج اللي هي توعوية قبل الزواج، 89% أكدوا على ضرورة أن هاي البرامج والدورات يكون فيها ثقافة زوجية، و 83% أكدوا أن يبون هاي البرامج يكون فيها معلومات خاصة بالعلاقات الأسرية والزوجية، وأن هي تلقي الضوء على جانب الاحترام والتعاطف. و 74% من اللي شاركوا في الدراسة يقولون أن لابد أن هاي الدورات مثل ما قالت أستاذ هالة يكون فيها مادة بين قوسين تفهمهم وتعرفهم، فهم الشخصيات عسى بيتعرفون على الشريك الآخر وطريقة تفكيره وطريقة تفهمه وطريقة تقبله في مشروع الزواج. قدم المشاركين في الدورات عدد من المقترحات حول تلك البرامج التأهيلية، وهي تنفيذ البرنامج في أوقات ما يكون فيها دراسة وتكون في مقر كلية عسى بيتمكنون من الحضور ويعطونهم الوقت الكافي، وأن يكون في مواضيع متنوعة وتكون شاملة كل نواحي الزواج وما قبل الزواج. وأكدوا أو اقترحوا أن يكون في أكثر من هاي المحاضرات التوعوية، ويركزون في خلال المحاضرات على الفئات العمرية اللي ما بين 20 إلى 30 سنة، ويعرفونهم بأهم التنبيهات قبل الزواج وبعد الطلاق. حق شو تبون الحين حق الطلاق بعدكم ما عرفتوا، ويعرفون المقبلين على الزواج بأن الزواج مسؤولية، مو بشيء هين، مو مجرد عرس وملكة وحفلة وشهر عسل، حياة مستمرة. ويكون في توعية، اقترحوا يكون في توعية بأهمية تخفيض المهور وتخفيض تكاليف الزواج، ويكون في نشر لمادة إعلامية تخص البرنامج، يعني يكون في ترويج لها في الإعلام مثل برامجنا في وسائل الإعلام المختلفة، عسى بيكون في هو في وعي عند الناس ان هالبرامج موجوده في الاماكن المعينه، ويكون في تحفيز للمقبلين على الزواج انهم يشاركون في هاي البرامج بطريقه ما، وتكون البرامج تشمل الذكور والإناث من المقبلين على الزواج. هاي مستمعينا كانت خلاصة الدراسة اللي سواها ما سوتها مراكز التنمية الأسرية بإمارة الشارجة والتابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. جميل جدا يوم نقرأ دراسة تخص مجتمعنا الإماراتي المحلي بكل ما فيه. جميل جدا أن يكون في وعي من البنات والشباب بأهمية الاشتراك في هاي النوع من الندوات أو الدورات أو البرامج التوعوية قبل الزواج. جميل جدا يوم تسمع أن في بنت أو في شاب مقبل على الزواج ما يتري بس هاي الدورات، بالعكس يصير يدفع بيزات ويدخل دورات خاصة بالتعلم أن كيف تبدأ حياتك الأسرية، كيف تأسس حياة زوجية ناجحة. حلو جدا أن يكون في هذا الوعي وهذا الإلمام بأن الزواج مو محطة انتقالية من العزوبية لبيت جديد. حلو أن أنا أكون أو كإنسان أو كمقبل على الزواج تكون تعرف وعندك إيمان أن أنت محتاج تتثقف وتتأسس قبل الزواج عشان تتجنب الكثير من المتاهات اللي ممكن تتصادفها أو كثير من المعوقات اللي ممكن تتعرض لها في حياتك الزوجية خاصة في البداية. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل نواصل مواضيع الرايحة تريونة.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية. نجحوا في تخطي العقبات، تجاوزوا عديد من الأزمات والمحن، تمكنوا بالمثابرة من يصيغون قصص نجاح متميزة. هم رجال أعمال، هم تنفيذيون، هم خبراء اقتصاد، استطاعوا أو راموا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر وبالإبداع المتواصل أن يحفرون أساميهم في المجتمع، أن يعني يجعلون أو يصنعون من أسامي جدا عادية تضع الحين في لائحة النجاح والتميز. النجاح مثل ما ذكرت في بداية الحلقة مو بضربة حظ ولا شطارة، يعني ولا شطارة في الحظ أقصد، ولكن هو اجتهاد، هو تفكير، هو وعي، هو إدراك بمفاتيح النجاح. أنا بديت في الفقرة من نفسي، شو هي فقرتنا يا ترى؟
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
مال الحماس خذني مع النجاح، يعني النجاح مع السماح والحماس يعني. فنتكلم عن أسرار النجاح أو مفاتيح النجاح مستمعينا. من النصائح اللي ممكن تسمعها من الناس اللي نجحوا في حياتهم يقول لك الفشل بداية النجاح. كيف؟ في ناس يوم تفشل تندب حظها وتقول خلاص كل شيء انهار، اللي فقد بيزاته، اللي خسر مشروعه، اللي رسب في دراسة، اللي خسر وظيفة، هذا كله نوع من الفشل. ولكن الفشل مو هو نهاية المطاف، لأنه الفشل هو بمثابة إذا كنت إنسان إيجابي تنبيه لأنك محتاج فرصة ثانية تذكر فيها أن الفرصة هي الأساس الحقيقي للنجاح. فينبغي على الإنسان اللي يتعرض للفشل أو إخفاق أنه ما ينسى أن في فرص مستمرة والفرص موجودة وقريبة. فمن هذا المنظور الفشل بيسمح لك أنك تشوف فرصة جديدة بوجهة نظر مختلفة، برؤية أوسع، بتفكير مبتكر أكثر. فتحدد الفرص اللي ممكن تكون حولك متاحة وتساعدك في أنك توسع المجال أمامك. فتعلم، شوفوا العلماء والمبتكرين، هاي أديسون عقب كم محاولة اكتشف الكهرباء اللي نحن نتمتع بها اليوم، كم مرة أخفق وقال ما أسميه فشل، أسميه أني أنا في كل مرة يعني أتعلم طريقة جديدة للوصول للهدف اللي هو كان يبغيه. النقطة الثانية للنجاح احترام الوقت. إذا كنت أنت رئيس ولا كنت مدير لمجموعة أشخاص، يعني إذا تحب تنجح لازم يكون في ميل إلى عدم إضاعة وقت موظفيك، من خلال أنك والله مو عشان أنت مدير تصير الدوام الساعة 10 وهم يتريونك وعندهم اجتماعات ويتريونك، لأنك أنت مدير وعادتي في أي وقت. فيوم يزيد الاحترام اللي تظهره لوقت موظفينك يزيد شعورهم هم بأنهم ناس عندهم قيمة وإلهم أهمية. ونفس المبدأ ينطبق في الحياة الشخصية، إذا تظهر احترامك للوقت مع عيالك مع بيتك مع ربعك مع الناس اللي تحبهم، يكون في نوع من النجاح في العلاقات كلها. أنت مو بمحتاج تنجح في وظيفة وتفشل في أسرة، أنت مو بمحتاج تنجح في أسرة وتفشل في وظيفة، أو تكون وايد متميز مع ربعك ولكن على حساب الطرف الآخر أو البيت. محتاج تنجح في كل مجال أنت فيه، وهذا بيكون من خلالك تحترم الآخرين وتحترم وقتهم معك. لأن العلاقات الإنسانية يعني وخلال مراحل العمل الجماعي تتعرض لي مرة تنشط مرة تخفت مرة في زيادة وفي نقصان، فيجب أنك تزيد إذا تبغى تكون ناجح تنشط في عملك تزيد إنتاجيتك. يعني إذا أنت كمدير مسؤول إذا شفت فريقك أعطى وأنجز يعني شيد بهم، يعني اثني عليهم امدحهم، يعني يكون في نوع من الإطراء. بالإطراء مستمعينا نقول إن لازم نكون محترمين لوقتنا وقت الآخرين، ويكون في معرفة وإدراك إن الفشل بداية لفرصة جديدة من النجاح. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل بنواصل ياكم فقرتنا الأخيرة تريونا.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نشوف شو عند المخرج وبنواصل.
حول دربك
مستمعين الكرام اللي يسوقون سيايرهم ويسمعون الرايح ومتجهين لوجهاتكم المعينة أو المفضلة أو الإجبارية أو الإلزامية، مهما كانت الوجهة فرافقتكم السلامة وين ما كنتوا. والحين نستعرض وياكم حركة الطرق في شوارعنا. نبدأ بشارع الشيخ زايد في إمارة دبي، أو مثل ما نشوف ومبين عندنا على خريطة جوجل الشارع الحمد لله سالج ما في أي لون أحمر يبين قدامي. وننتقل إلى شارع آخر نشوف إن في شارع الفلك هذا اللي في مدينة دبي للإعلام، في شوية اللون الأحمر مبين، فغير دروبكم إذا كنتم متجهين لمدينة دبي للإعلام. وبالنظر لشارع الشيخ محمد بن زايد الشارع الحمد لله أيضا الشارع سالج بالاتجاه للشارجة أو بالاتجاه القدوم من الشارجة لدبي. ورفقتكم السلامة وين ما كنت.
حول دربك،
من حول دربك لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى،
في داوها تبرى اليوم مستمعينا الكرام نتكلم عن الحمى عند الأطفال، ومن خلال لقائنا مع الدكتور عبد الله إبراهيم الخياط استشاري أول أطفال وأمراض قلب الأطفال بنرمس أكثر عن هذا الموضوع. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساكم الله بالنور والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ويانا يا دكتور. واليوم موضوعنا عن يعني الحمى عند الأطفال أعراضها وأسبابها، فبداية متى نقول أن هذا الطفل مصاب بالحمى؟
نعم، أول شيء ارتفاع درجة الحرارة هي عرض من أعراض بعض المسببات. نعم. وطبعا هاي الأيام منتشرة وايد في هذا الموسم، خصوصا في موسم الصيف، وأسبابها كثيرة جدا. والحرارة دائما نعتبر أساس السؤال دائما نسأل متى نسميها ارتفاع درجة الحرارة، يوم عادة تتعدى ساعة 37.5 فما فوق. أول شيء لما ترتفع درجة حرارة الطفل لازم ما نكون متسرعين في العلاج اللي نحن دائما نشوفه هو العلاج بالمضادات الحيوية. وهي نصيحة للأهل والأطباء في نفس الوقت. طبعا ارتفاع درجة الحرارة الطفل يكون شوية مضطرب، تنفس سريع، دقة قلب سريع، ساعات سبحان الله ما لها أي سبب تكون سبب عرض وفي خلال 24 ساعة تنتهي. ومن الأسباب المنتشرة وايد معظمها تكون أسباب فيروسية اللي هو التهاب في مثلا الحنجرة أو في الشعيبات الهوائية. وبعد نصيحتي وأكرر النصيحة الصبر. طبعا إذا عادة درجة الحرارة لو وصلت مثلا 39 عادة ما نبتدي نعطيها حتى المخففات، نشل نلبس اللباس ثياب خفيفة يكون المكيف شغال ونعرض يعني للهواء ودرجة الحرارة عادة تنزل. لو تعدى 40 واحد ممكن يقول لك 41 نبتدي نعطيه المخفضات الحرارية اللي هي مثل الباراسيتامول اللي هي الأدول والبنادول والبروفين. والمفروض ما ننسى أن هذه الأدوية بعد كثرتها لها عوارض جانبية، ما نستعيل ونداوم على ساعات ناس يسألون عن المخفضات العادية اللي هي مثلا الماء. أنا من الناس أعيد استعمال الماء الفاتر مو بالماء البارد. الماء الفاتر درجة الحرارة من اللولب أو الحنفي يعطونه وتخلي حتى الطفل يلعب في الماء هذا، طبعا تخفض درجة الحرارة. المهم أن نحن ندور السبب، عادة ننتظر يومين ثلاثة أربعة أيام، وما دام الأهل لهم اتصال مباشر مع الطبيب فينصحهم شو يسوون. لو تعدت مثلا ثلاثة أربعة أيام نبتدي نسوي الفحوصات، مثلا الفحوصات أهم شيء اللي هي الحرارة ترتفع مناطق الجسم اللي هي مثلا اللوز، الصدر، التهاب المجاري البولي. ولو الطفل من الأطفال المولودين حديثا عادة ما ننتظر ثلاثة أيام، يستحسن يكون تحت الملاحظة وينشاف يشوفها الطبيب، يمكن تتعدى حتى الفحوصات إلى خزعة من العمود الفقري.
دكتور عندي استفسارين.
نعم سمحت. تفضل.
استفسار دم فضلك. الاستفسار الأول يعني أنت تقول نخلي الطفل ثلاث أربعة أيام دون مضاد ونمشي على خافض حرارة إن أمكن، ولكن والماء الفاتر أو الكمادات، ولكن يقال في أحد الدراسات أن الماء الفاتر أو أنك تودن الطفل في ماء فاتر إذا جاز التعبير
ما
يعني ما بيفيده، لأنه في شيء من الداخل هو اللي مسوي لها الأزمة ومسوي لها الحرارة.
هي أنا ما أودنه
يعني أحط أشربه.
إيه لا 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 أشرب سوائل كثيرة وكلمة أودن أنك أنت تغطين اللي يسبحونه هذا اللي يسوونه في المستشفى.
سوي له سوونه في المستشفى يحطونه في الحوض.
لا 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 عبارة عن تشربين سوائل وتغطين يده ويبهته المناطق اللي
الحارة. أي
وش يسوي هذا علشان هذا لما درجات الحرارة تنخفض في الأطراف الدم درجة حرارة تنخفض ومثل ما تقول يسوي سيركوليشن في الجسم.
نعم.
لكن لا شك أن هي الأسباب معينة هناك في مراكز حرارية موجودة في المخ هي هذه السبب في ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة.
دكتور الخل والليمون، الخل والليمون له علاقة بالموضوع السلطة أنك تحط ليمون؟
والله شوفي أول شيء أنا الشاي كانوا يستعملون أيامها الكحول وهذا يتحمل ويستعمل لأنها ساعات ممكن يمتص والياهل ينتهي بأن يتأثر بامتصاص الكحول. الخل والليمون والله ما أقدر أفتي فيه، لكن ليش ما أسوي الماء؟ يعني تصوري هو أسهل شيء عندي الماء، ولا أصير أجيب الخل والليمون وأخلطه وأحطه أروح شغلان. الماء العادي أول شيء أشربه، أحاول أشرب سوائل كثيرة علشان في يوم ترتفع درجة الحرارة الطفل يفقد السوائل.
صح.
فقدان السوائل بعد هاي نفس الشيء يضيف من الأزمة. فالمهم النقطة المهمة أني ما أستعجل، يعني بعطيك مثل بارحي يعني الطفل عمر 5-6 سنين ودوه وشافوه بكل أسف الياهل الصبح يت درجة الحرارة وصلت فعلا ل 39-40 ابتدوا أعطوه المضاد. الحمد لله أنا الوالد كان يفهم هذا الشيء وما أعطى يعني. واليوم اتصل يقول درجة الحرارة انخفضت ما نستعجل.
ليه لحظة دكتور، أحيانا كل الدكاترة يعني أنا أقول يمكن 80%، أنا أم أودي عيالي الدكاترة الله يحفظهم، أول خيار يوم يمرض الطفل وفي حرارة رشونا بالأنتبيوتك. زين الحين اذا انا كأم انا اخاف على ولدي، اذا انا ما اعطي المضاد اتم انا يعني يكون في هوس عند الام بارتفاع درجه الحراره، ان حتى يوم الطفل 38 نبدا يكون في قلق، فكيف انا اقدر اصبر مثلا 3-4 ايام وانا اشوف حراره ولدي ترتفع كل يوم؟
هذا نفس الكلام اللي انت قلتيه الحين، كل الامهات يقولون لي وش نسوي. اقول فعلا كلام صح، انت لما تسيرين لطبيب ووصف لك انت في حيره من امرك، والله هذا ما أدري ما أقدر أرد على هذا السؤال، لكن رد سؤال من خبرتي اللي هو عبارة عن تثقيف. نثقف الناس أن المضاد مو هي الوسيلة الوحيدة، نثقف الناس أن في فرق بين الفيروس وبين البكتيريا، نثقف الناس أن المضاد مو هي الوسيلة. هذا حتى العالم كله حين يتكلم عنه كل العالم يتكلم ما في علمك الخاص، ساعات بعض الأدوية ترفع درجة الحرارة ومنها المضادات منها المضادات، لأن لها تأثير على المراكز الحسية في الكلام. فكلام صح هو عبارة عن تثقيف، لازم التثقيف مو بس للأمهات، أنا في اعتقادي يجب الأطباء أن نثقفهم أو يثقفون نفسهم. وحين الحمد لله هاي شيء يسمون الجوجلز وغيره 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 يحطونه ويقرون ويشوفون الـ 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 الأبحاث اللي نشرت إن 99.9 ما يلجون إلى المضادات الحرارية.
نعم. بعد أنا يعني شو التفسير العلمي إن حتى يوم تعطي ولد تعطي الطفل مضاد 3 أيام بعد تم الحرارة يقول لك أو 48 ساعة، والدكتور يقول لك عقب 48 ساعة الجسم يبدأ يشتغل أو شيء شيء فتبدأ تنزل الحرارة.
مرة ثانية ما فهمت
من خلال التجارب الأمومية يعني أن المضاد الحيوي مو بأول ما تأخذ تبدأ تنزل الحرارة، يأخذ له تقريبا من 2-3 أيام
طبعًا
يبدأ يستجيب الجسم.
طبعا لو هي جرثومة خطي بالك، لين ما الجرثومة هاي تأكل أو تأخذ أو تشرب المضاد الحيوي تأخذ لها فترة يوم 2-3 أيام عقب تخف، خصوصا الالتهابات بالجراثيم السحب السباحية اللي تسبب الوزن عادة يوم الثاني والثالث تبتدي إلى المجاري البوري نفس الشيء. هذا صح.
نعم. عشان الوقت دكتور، الباراسيتامول والبنادول والبروفين والأشياء كل كم من ساعة نعطي للطفل؟
والله شوفي أنت بتشوفين مكتوب كل 4 ساعات، وذكرك أنا من الناس اللي أول شيء أعطيه عند اللزوم وعادة ما أحب أتعدها أكثر من كل 6 ساعات، يعني 4 مرات في اليوم. أنا ساعات أشوف الأم اللي قدامي تقال أو يعني أشوفها إذا هي خلقة أقول 4 ساعات 6 ساعات، لأن أنا أدري بها هي كل 4 ساعات بتعب 100%.
أنا نبغى ننزل الحرارة يا دكتور.
تبغى تنزل الحرارة بكل الصور.
صح.
وبعدين الحمد لله حين العلم الخاص الثقافة الصحية انتشرت وايد بين أهل البلاد. يعني وأنا أسترجع ذاكرتي في السنة 73 واليوم فرق يعني أمهات يون ويسيرون للأطباء ويصفون أدوية لكن يون بدون ما يعطون، بس يون الاستشارة عندي أو عند أي طبيب. بعد تعتمد على الثقافة.
صحيح. نحن شاكرين لك جزيل الشكر، ونتمنى ثقافة المضاد الحيوي تكون شوية يعني تختفي من عند الدكاترة والأباء والأمهات وتكون فقط للضرورات، يعني ضرورات توبيح المحظورات.
أنا الحقيقة أحمل النقطة هاي للدكاترة أكثر من الأمهات.
صحيح.
أنت قلتيها. صحيح. أنا مريضة وأم الأم مريضة، الطفلها مريض وتسير للدكتور وتبغى تتشبث في كل شيء.
صحيح.
أعطاها الدواء، هذا طبيب شغلته.
صحيح.
انا اعتقد ان الدكاتره شوي يخفون من وصف هاي الادويه.
ان شاء الله. نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور عبد الله.
جزاكم الله خير والله يعافي الجميع ان شاء الله.
اللهم امين. الله يحفظ عيالنا ويحفظكم ورسولكم. جزاك الله خير يا دكتور في امان الله. اذا مستمعينا نتمنى السلامه لجميع الاطفال، والله يحفظ عيالنا ويبعد عنهم الحمى والمضادات وكل سوء. وصلنا للختام باكر، اذا اراد اللقاء يتجدد في حلقه جديده من الرايح. تحياتي وتحيات فريق العمل في الرايح في امان الله.
الرايح